زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا بعضا مما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعله في تعليم الناس، وهذا التعليم ولا شك مهمة عظيمة ويلزم له أمور متعددة. فمما كان صلى الله عليه وسلم يستعمله في التوضيح للمفاهيم والمبادئ والقواعد الشرعية أنه أحياناً كان يرسم لهم على الأرض. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطاً مربعاً، وخط خطوطاً في الوسط خارجاً منه، وخط خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. إذن نحن سنتخيل مربع، وهناك خط في وسط المربع، وخطوط عن يمين الخط داخل المربع وعن يسار الخط. هذا الخط الذي داخل المربع هناك خطوط عن يمينه وخطوط عن شماله. وقال: هذا الإنسان، هذا الخط داخل المربع يمثل الإنسان. لم يرسم له وجها ولا عينين ولا شيء، لأن الأمر لا يحتاج إلى ذلك، بالإضافة إلى ما في تصوير ذوات الأرواح. ولذلك اكتفى بأن مثل له خطا، فهو يكفي في التوضيح والتمثيل. قال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، المربع هو الأجل، وهذا الذي هو خارج، لأن هذا الخط له امتداد خارج المربع. داخل المربع هذا الإنسان، الامتداد الخارجي هذا أمله، هو يأمل يعيش 100 و200 و1000، ويؤمل أنه سيفعل ويفعل، وأنه يكون له ويكون له، خارج المكتوب، خارج المكتوب والمقدر. فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض. إيش يعني الأعراض؟ الحوادث، مرض، موت مفاجئ، وقوع من مكان عال، حادث سيارة أو راحلة، وهكذا، قتل من اعتداء من مجرم، أو قد يكون شهادة في سبيل الله، وقد يكون مرض قاتل، قد يكون موت من شيخوخة. قال: هذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. والحديث رواه البخاري. تأمل ما في هذا التوضيح البديع من إيصال الفكرة برسم سهل بسيط معبر، لكن معبر. قال ابن بطال رحمه الله: مثل النبي صلى الله عليه وسلم أمل ابن آدم وأجله وأعراض الدنيا التي لا تفارق بالخطوط، فجعل أجله الخط المحيط، وجعل أمله وأعراضه خارج من ذلك الخط. ومعلوم في العقول أن ذلك الخط المحيط به الذي هو أجله أقرب إليه من الخطوط الخارجة منه. وفي هذا الحديث من الفقه حسن التعليم وضرب الأمثال والتوضيح بالأشكال، وأن الصورة يتوصل بها إلى إيصال المفهوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال: هذا الأمل، وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. رواه البخاري. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا، وخط خطا ناحية، ثم قال: هل تدرون ماذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل المتمني، وذلك الخط الأمل بينما يأمل إذ جاءه الموت. رواه البيهقي. فإذا الأمل خط أطول ولا الأجل؟ خط الأمل أطول ولا خط الأجل؟ خط الأمل أطول. كل واحد يقول: لسه عايشين، لسه قدامك العمر، قدامك، ويمكن هو في نفس الليلة ناس تؤمل. ولذلك ما يجوز الاعتماد على الآمال، على أنه يعني إنسان الأماني يعني يتمنى على الله الأمان، يتمنى هذه الأماني بضاعة المفاليس. بل إن الإنسان يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أمان، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. طيب، وفي حديث آخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها، وفي رواية لابن ماجة وبسط يده أمامه فقال: وثم أمله وثم أمله، رواه الترمذي، يعني أن أجله أقرب إليه من أمله. إنها مسابقة عجيبة بين ثلاثة: الإنسان والأجل والأمل. فالإنسان يسعى وراء الأمل، والأجل يسعى وراء الإنسان، لكن الأمل هو الأبعد والأجل هو الأقرب. ولذلك جعله في قفاه مباشرة لما بسط يده، المقصود كان الإشارة اللي من القفا الأجل، والأمام الأمل، لكن الأجل هذا كان أقرب. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أصابعه فوضعها على الأرض، وفي رواية لأحمد فنكتهن في الأرض، فقال: هذا ابن آدم، ثم رفعها فوضعها خلف ذلك قليلا وقال: هذا أجله، ثم رمى بيده أمامه، ثم قال: وثم، يعني هناك أمله. فإذا هو وضع نكتة في الأرض هذا الإنسان، خلفه بقليل وضع إشارة: هذا أجله، وأمامه بمسافة وضع إشارة قال: وهذا أمله. رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. فكل الأحاديث متوافقة على أن الأجل أقرب من الأمل، والمؤمن الحازم لا يترك العنان للأماني ولا يركن إلى الدنيا ولا يطمئن إليها. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، يعني اعمل في الصحة قبل المرض، اعمل في الحياة قبل الموت. ولا ينبغي الإنسان أن يركن إلى الدنيا ويجعلها وطنا دائما غير مخلد، وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يعني زائل بسرعة، وإن الآخرة هي دار القرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه محطة في طريق السفر. قال بعض الحكماء: الجاهل يعتمد على أمله، والعاقل يعتمد على عمله. قال الشاعر: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. طبعا لو واحد قال: طب ليش خلق الله الأمل؟ الجواب أن الحياة ما يمكن تطيب بدون أمل، لازم، يعني لو ما في أمل نهائيا ما زرعنا ولا بنينا ولا تزوجنا ولا اشتغلنا، خلاص. ولا طابت نفس الإنسان أن يشرع في أي عمل من أعمال الدنيا. وإنما المذموم، يعني ما هو أصل الأمل مذموم، لا، الاغترار بالأمل هو المذموم، الاسترسال مع الأمل هو المذموم. ولذلك لو واحد قال: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، نقول: نعم صحيح، لو ما عندنا أمل أصلا ما عملنا. فليس أصل الأمل مذموما، ولكن المذموم الاسترسال مع الأمل والاعتماد على الأمل، وأن يغر الإنسان الأمل فيريد أن يتوب، يأتيه يعني واعز توبة يقول: لسه العمر فيه، العمر أمامك. هذا المذموم. ورسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة رسما آخر توضيحيا لقضية الصراط المستقيم والشيطان، فماذا فعل؟ روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل، يمين وشمال، ليست مستقيمة، ليست مستقيمة إلى الأمام، جانب، يمين ويسار، جوانب، قال: هذه السبل، وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، رواه أحمد. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال: البدع والشبهات. فصراط الله المستقيم وسبيله القويم هو الإسلام لا غير، وكل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من السنة داخل في ذلك جملة وتفصيلا. ونلاحظ في الآية قول الله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيله كم واحد؟ واحد، أفرده سبيله واحد. طيب، والانحرافات جمع. قال الله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله واحد، لأن الحق واحد والباطل يتعدد. يعني أنت تأخذ مثلا الإلحاد، النصرانية، البوذية، الوجودية، المذاهب المختلفة، القاديانية، مذاهب كثيرة، كل انحرافات. كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور. ما قال من الظلمة إلى النور، قال من الظلمات، فجمع الظلمات وأفرد النور، ما قال إلى الأنوار. فما معنى جمع الظلمات وإفراد النور؟ هذا هو المتقدم، إن صراط الله واحد وسبل الانحراف كثيرة. وقال جابر بن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا، وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذن هذا خط مستقيم الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. قال علي رضي الله عنه: خير الناس هذا النمط الأوسط، يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. طبعا هذا مثل آخر، فيهما أبواب مفتحة، فأنت تخيل يوجد طريق ويوجد على اليمين وشمال الطريق سوران، سوران على جنبتي الطريق سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، يعني الباب ما هو مكشوف، مغطى بالستارة. وعلى باب الصراط في أوله داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، لا تتعوجوا. وداع يدعو من جوف الصراط من الداخل، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب، يعني السالك إذا أراد يروح يمين يسار يفتح يكشف ستارة يفتح باب، قال له الداعي الذي في وسط الصراط: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسر المثل قال: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى ما يجوز تخطيها ولا انتهاك الحدود، والأبواب المفتحة محارم الله، أي الزنا، الخمر، الرشوة إلى آخر. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله جل عز وجل يدعو الناس للدخول، والداعي فوق الصراط الذي يحذر أي واحد يريد فتح الأبواب واعظ الله في قلب كل مسلم. يعني بعض الناس يسمون الضمير، يقول الضمير ضميري، ضمير النبني، ضميري استيقظ، ضميري. الداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، رواه الترمذي. ورسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة خطوطا أربعة تعبيرا عن شيء يتعلق بأفضلية النساء، ما هو؟ والمقصود بالنساء نساء أهل الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطوطا أربعة، قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. كان هذا أسلوب تشويقي من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما خط الخطوط الأربعة اشرأبت الأعناق والنفوس، ما هذا؟ ماذا تعني؟ ماذا تمثل؟ وفي الحديث: حسبك من نساء العالمين مريم ابنته عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. هل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الحصى في التمثيل والتوضيح؟ نعم حصل. في نفس موضوع الأجل والأمل، وهذا موضوع مهم يبدو شرحه أكثر من مرة في عدة مناسبات بأكثر من طريق، موضوع الأجل والأمل. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ثلاث حصيات، فوضع واحدة في الأرض ثم وضع أخرى بين يديه ورمى بالثالثة، فقال: هذا ابن آدم، وهذا أجله، وذاك أمله التي رمى بها البعيدة، رواه أحمد. كذلك استعمل الحصى في قضية بيان مصير الأمانة في آخر الزمان. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال: ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه. هذا في آخر الزمان سيحدث، فيظل أثرها مثل الوقت. الأثر في الشيء يقال وقت، النقطة من غير لون وقت. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل المجلي، ما يشبه البثر الذي يكون في الجلد، انتفاخ الدم الحبة. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفطه. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، يعني لو الجمرة أصابت الجلد، ما هو الأثر؟ ما هو الأثر؟ انتفاخ، انتفاخ. قال: فتراه منتبرا، يعني منتفخا، وليس فيه شيء، فارغ من الداخل، لو فقأته ما فيه. ثم أخذ حصا فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون، يعني بعد ما تقبض الأمانة من القلوب في آخر الزمان، لا يكاد أحد يؤدي أمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني من الندرة في واحد في قبيلة كذا، واحد في قبيلة، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال، يعني نزع الأمانة إيش أثره؟ أن الناس تغش حتى في المدح، وحتى في الألقاب، وحتى في الأوصاف، ما في أمانة في التوصيف، ما في أمانة في ذكر الناس. قال: حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذهاب الأمانة من قلوب الناس، وأنه يبقى مكان أثر لا يجدي ولا يفيد، بالحصى الذي دحرجه على رجله، لأن الحصى إذا دحرجته على رجلك إيش يبقى له أثر؟ ولا شيء. قال ابن الملقن من العلماء الشراح، وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن فيه الإخبار عن فساد أديان الناس وقلة أمانة في آخر الزمان، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من طريق الوحي، فهذا مما سيكون. طبعا بعض الأشياء نراها يعني تحدث مقدماتها تدريجيا، لكن سيكون لها أوج شدة. فالآن نحن نرى أشياء، بوادر فتن، الآن نحن نرى بوادر فتن، لكن الأشياء العظيمة العظيمة ستأتي. فالآن نلاحظ أن الأمانة تقل تدريجيا، فتكثر السرقات والاختلاسات، يعني تضيع الوظائف، لأن الأمانة مفهوم عام، ما هو فقط حفظ المال. حفظ المال هذا فرع من فروع الأمانة، في أمانة تربية الأولاد، وفي أمانة الزوج والزوجة، وفي أمانة حفظ المال، وفي أمانة الوظيفة والمنصب، وفي أمانة، هي الأمانة أنواع. الملاحظ الآن أن الأمانة تقل تقل تقل، سيأتي يوم ستسحب من القلوب، آخر الزمان ما يبقى له أثر إلا كحصاة دحرجتها على رجلك، إيش أثرها؟ ولا شيء. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الحصى مرة في بيان شأن مسجده النبوي الشريف، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ يعني مسجدك ولا مسجد قباء؟ لأن هذا مذكور في الآية، لمسجد أسس على التقوى. طيب أي واحد فيهم؟ إيش المقصود؟ مسجدك ولا مسجد قباء؟ قال: فأخذ كفا من حصباء، الحصى الصغار، فضرب به الأرض وقال: هو مسجدكم هذا، يعني المسجد النبوي. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحصباء وضربها بالأرض، المراد به المبالغة في الإيضاح والتأكيد على أنه هذا هو، هذا أول مسجد أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هذا. وإذا طبعا في رواية أن مسجد قباء، ولا تنافي من جهة أنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يكون قد أسس على التقوى من أول يوم. كلاهما أسس على التقوى، يعني مسجد قباء أسس على التقوى والمسجد النبوي أسس على التقوى، لكن أيهما كانت التقوى فيه أعظم في تأسيسه؟ المسجد النبوي. طيب، هل استعمل النبي عليه الصلاة والسلام العصا في موضوع الشرح؟ كان من عادة العرب أخذ المخصرة، القضيب، العصا، والاعتماد عليها عند الكلام في المحافل ومجامع الناس. فقيل إن أصل العصا كريم، وقد جمع الله تعالى لموسى عليه السلام في عصاه من البراهين العظام: هاتوا، يلا هاتوا عصا موسى، ماذا فعلت بأمر الله؟ ماذا فعلت؟ واحد، قبل، يعني قبل بالترتيب، استعملها طبعا قبل النبوة هذه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي، أتوكأ عليها، واحد، وأهش بها على غنمي، اثنين، أخبط الشجر ينزل الورق علف للغنم، باعتباره راعي، ما في نبي إلا راعى الغنم، وموسى رعاها 10 سنين في مدين. وفوائدها كثيرة، يعني قتل الحية والعقرب، وسترة في الصلاة، وينشر عليها المسافر لباسه ويدافع بها عن نفسه، والعصا لها فوائد كثيرة، ويؤدب بها. لكن في عالم المعجزات موسى عليه السلام، العصا انقلبت حية آية لفرعون، لأنه قالوا: هات آيات، عندك آيات، عندك شيء يدل على أنك نبي؟ طيب، فانقلبت حية. وكذلك موقف مع السحرة، انقلبت حية وابتلعت سحرة وباطل السحرة. وكذلك ضرب بها البحر فانفلق فعبر وهو بنو إسرائيل، وأغرى هذا فرعون بالعبور، فأطبق الله البحر عليه وعلى جنوبه. غيره ضرب بها الحجر فانبجست وانفجرت من الحجر 12 عينا، 12 عين. واتخذها سليمان بن داود لخطبته، وكان ابن مسعود صاحب عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها له، وكان عليه الصلاة والسلام يخطب بالعصا ويتوكأ عليها، وأن ذلك أربط لجأش الخطيب. نعم، لقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك في التعليم. طبعا عود عصا، عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة، فأخذ عودا ينكت في الأرض، لما جلسوا عند القبر أخذ عودا وجعل ينكت في الأرض، وقال لهم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ يعني خلاص ما في داعي نعمل، ما كل واحد مكانه معه. قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وقرأ الآية: هذا البحث في الأرض، هذا النكت، هذا ما كان عبثيا، وإنما كان دليلا على تفكر في شيء، كأن المتفكر يستخرج أشياء بالتفكر. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام مثل بأشياء أحيانا مواد، فيريد أن يبين حكم أشياء يأخذها بعينها، ما هو دائما يتكلم يعني يقول بالكلام فقط. فعن علي بن أبي طالب قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. طبعا مقصود اللبس طبعا. ومرة أخذ صلى الله عليه وسلم وبرة من جنب بعير، وحدث هذا في يوم حنين، وكان يريد أن يعبر بها عن العفة عن أموال المسلمين. قال عبادة بن الصامت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير. وبرة من جنب بعير إيش تسوى؟ ولا شيء. إيش يعني وبرة من جنب بعير؟ وبرة، وبرة في الجلد، يعني جلد البعير، وبرة. فقال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، لأن الله أعطى نبيه الخمس. هذا من الفيء معروف للنبي صلى الله عليه وسلم وآله. فقال: يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. أصلاً الخمس أضع فيه بفقرائكم ومساكينكم. وفي رواية قال عبادة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم، يعني من الغنائم، ثم تناول شيئا من البعير، فأخذ منه قردة، يعني وبرة، فجعل بين أصبعيه، ثم قال: يا أيها الناس، إن هذه من غنائمكم، أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك. يعني لو أخذتم من الغنائم من العدو خيط ومخيط، لا تغلها، حطها في المغانم، يقسمها أمير الجيش، لها قسمة معينة، 4 أخماس على الجيش و5 لبيت المال وإلى آخره. وإذا كانت فيء أخذ من أموال الكفار بغير قتال، له تقسيم آخر. قال: أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك وما دون ذلك، فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة، وشنار ونار، وشنار عيب ذم يوم القيامة، فضيحة، ونار محرقة. رواه أبو داود والنسائي. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين حرمة الأموال العامة، حرمة أموال بيت المال، وقال: وبرة 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 من جلد بعير، قال: ما لي حق فيها. وقال: أدوا الخيط والمخيط. إيش الخيط؟ كم يسوى الخيط يعني؟ والإبرة كم تسوى؟ قال: أدوا الخيط والمخيط، أدوا الخيط والمخيط، وإلا الغلول عار على أهله يوم القيامة، وشنار ونار. فأراد أن يبين شناعة الأخذ من الأموال العامة والاستئثار بشيء دون المسلمين، وهذا حق لهم جميعا. فلم يكتفي عليه الصلاة والسلام يعني بالكلام وحده، بل كان يستخدم الأشياء ويضرب بها المثل، يعني لو شيء حقير مثل هذه رغم تفاهته أده، ما نأخذه، ما أحد استأثر فيه دون المسلمين. هذه طائفة مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في تعليمه لأمته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل سنته، وممن يحيا عليها ويموت عليها ويبعث عليها، وأن يرزقنا مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وشفاعته والشرب من حوضه الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.